وصلنا إلى أول الحكمة التي يقول فيها رحمه الله تعالى: لولا ميادين النفوس ما تحقق سير السائرين، إذ لا مسافة بينك وبينه، أي بينك وبين الله تعالى، حتى تطويها رحلتك، ولا قطعة بينك وبينه حتى تمحوها وصلتك. هذه هي الحكمة التي وقفنا عندها في آخر درسنا الفائت. نحن كلنا نعلم أيها الإخوة المصطلح المتداول عند علماء التربية، وهو كلمة السلوك إلى الله عز وجل. كلمة السلوك إلى الله سبحانه وتعالى مصطلح تربوي معروف يتداوله علماء هذا الشأن. فما المراد بالسلوك إلى الله؟ طبعا السلوك يعني السير. مما لا شك فيه أن الله عز وجل أقرب إلى عباده من حبل الوريد، وليس بين العبد وبين ربه مسافات مكانية حتى يقطعها في سيره إلى الله عز وجل بزمان معين أو محدد نهائيا. وإنما المراد بكلمة السلوك إلى الله السلوك إلى بلوغ مرضاة الله عز وجل، أن يسعى الإنسان جاهدا بكل الوسائل التي شرعها وأمرها بارس وأمر بها الله سبحانه وتعالى لكي ينال رضاه ويصل إلى محبة الله عز وجل له. هذا هو المراد بسلوك العبد إلى الله عز وجل. ولعلكم تعلمون أن ابن تيمية رحمه الله تعالى له في كتابه الفتاوى جزء أفرده خاصة لهذا المعنى، وجعل عنوانه علم السلوك، يعني علم السلوك إلى الله سبحانه وتعالى. طيب إذا كانت المسافات مطوية بينك وبين الله عز وجل، كيف يكون سلوك العبد إلى الله يعني إلى مرضاته؟ ما هي الوسيلة إلى ذلك؟ الوسيلة إلى ذلك أن تخترق الرعونات الموجودة في نفسك، الغرائز الحيوانية التي تحجبك عن الله عز وجل وتصدك عن تطبيق أوامره. سلوكك إلى الله يعني أن تخترق هذه الحواجز الموجودة في نفسك، وهي الغرائز الحيوانية، الرعونات النفسية، الشعور بالأنانية، العصبية للذات، حب المال، حب الدنيا، إلى آخر ما هنالك. هذه الأشياء تشكل ركاما من الحواجز بينك وبين الله عز وجل. هي ليست حواجز مكانية، لا، يعني بحاجة أن تقطعها بمسافات، لكنها حواجز موجودة في داخل نفسك، حواجز موجودة في كيانك. وسبيل بلوغك إلى مرضاة الله عز وجل أن تخترق هذه الحواجز الموجودة في كيانك، أي في نفسك، وهي كما قلت الرعونات النفسية، الأهواء والغرائز الحيوانية المنحطة، ومحبة الذات، والعصبية للقوم أو الجماعة أو الأنا، حب الشهوات والمال والدنيا، الأحقاد ومشاعر الحسد والضغائن، نعم، هذه تشكل حاجز بينك وبين الله عز وجل. وهذا باختصار هو معنى هذه الحكمة. نعود إليها، لاحظوا، لولا ميادين النفوس ما تحقق سير السائرين. السائرون إلى الله كيف يسيرون؟ عن طريق ميادين نفوسهم، أي عن طريق اجتياز الصفات المزمومة الموجودة في نفوسهم. فميادين النفوس هي الساحة التي يجتازها الإنسان إلى الله. ميادين النفوس يعني اختراق الإنسان غرائزه، شهواته، آواءه، رعوناته، أنانيته، كبرياءه إلى آخره، هذه صفات المزمومة. إذ لا مسافة بينك وبينه حتى تطويها رحلتك. معاذ الله، الله عز وجل لا يحده مكان ولا زمان. كيف؟ وهو خالق الزمان وخالق المكان. فهل الخالق يحتاج إلى ما قد خلق؟ معاذ الله، نعم. ولا قطعة بينك وبينه حتى تمحوها وصلتك، يعني ما في حاجز مادي بحيث تزيل هذا الحاجز المادي وإذا بك أمام الله سبحانه وتعالى. هذا باختصار معنى هذه الحكمة. أما إذا أردنا أن نقف على ما يريده ابن عطاء الله رحمه الله تعالى من حكمته هذه، فينبغي أن نقف على هذا التفصيل التالي. أولا، ابن عطاء الله يشير بهذه الحكمة إلى ما امتاز به الإنسان عن الملائكة. والشيء الذي امتاز به الإنسان عن الملائكة ما هو؟ التكليف. الملائكة ليسوا مكلفين بينما الإنسان مكلف. لماذا؟ لأن كلمة التكليف تعني تحميل الباري عز وجل المكلف شيئا ثقيلا عليه، شيئا يتعارض مع شهواته، مع رغائبه، مع أهوائه، مع ما تتطلبه نفسه. فإذا نهض بهذا الذي أمره به الله شعر بكلفة، يعني شعر بمشقة. هكذا شاء الله عز وجل أن يبتلي الإنسان بهذه الوظيفة، أي أن يجعله مكلفا. الملائكة ليسوا كذلك. صحيح الملائكة دائما يسبحون ويحمدون، لا يفترون عن حمد الله وتسبيحه والقيام بأوامره، لكن هل يشعرون بمشقة؟ هل لهم نفوس أمارة بالسوء؟ هل لهم رعونات نفسية؟ هل بين جوانح كل واحد منهم شعور بالكبر، بالأنانية، بحب الشهوات، حب المال، حب التعالي على الآخرين؟ لا، الملائكة لا توجد في نفوسهم هذه المعاني نهائيا. لذلك عندما ينهضون باستجابتهم لما قد أمر به الله لا يجدون أي مشقة، لا يجدون ما يحملهم أي كلفة بشكل من الأشكال، ولذلك ليس مؤهلين للجزاء، جزاء والنعيم أو العقاب، ما هم مؤهلين. هل يقال الإنسان مكلف أن يمارس عملية التنفس، عملية الشهيق والزفير يقال هذا الإنسان؟ لا، لأن الإنسان بطبعه بفطرته يمارس عملية الشهيق والزفير، فلا يقال الإنسان مكلف بهذا. هل يقال الإنسان مكلف بأن يأكل إذا جاع وأن يشرب إذا ظمئ؟ لا يقال، لأن الإنسان مندفع بفطرته إلى هذا. كذلكم الملائكة بالنسبة للتسبيح والحمد والقيام بالوظائف التي سخرهم الله تعالى لها وأمرهم بها، لا يشعرون بأي حرج ولا بأي كلفة، إذن هم ليسوا مكلفين. أما الإنسان فقد شاء الله عز وجل أن يجعله مستأهلا للثواب إن استجاب لأمر الله، وشاء أن يجعله مستأهلا للعقاب إن لم يستجب لأمر الله. طيب كيف يكون ذلك؟ بأن يكلفه بما يحمله مشقة، بأن يكلفه بما يتعارض مع رغائبه وشهواته وأهوائه. نعم، الباري سبحانه وتعالى يمنعني من أن أستجيب لشهواتي إلا في حدود معينة محدودة. طيب، بينما نفسي تحب الانطلاق والحرية الكاملة في أن تمارس ما تشاء، فالانضباط والتقيد بما أمر الله في كل شيء. الباري عز وجل يمنعني من الغش، الباري عز وجل يمنعني وإن كنت فقيرا مدقعا من أن أرتشي أخذ رشوة، نعم، مقابل أي شيء كما هو معروف لديكم جميعا. طيب، والنفس تطمح إلى ذلك. الباري سبحانه وتعالى يحدد لي طرق الكسب الحلال، طرق الكسب الحلال محدودة قليلة محصورة، بينما هنالك طرق كثيرة للكسب لكن كلها محرمة، ونفسي تشرائب وتريد أن تتفتح أمامها كل أبواب الكسب. يعني هذا النبات الذي يستنبت بالوسائل الكيميائية والأسمدة الكيميائية المعروفة والبيوت البلاستيكية المختلفة المتنوعة، كلنا يعلم مدى ضررها. طيب، والإنسان يندفع إلى ذلك برعونته لأنه يريد أن يجمع مزيدا من المال، لكن يأتي الباري عز وجل يقول لا، لا ضرر ولا ضرار، هذا الباب من الارتزاق مسدود أمامك، إياك أن تدنو إليه. طيب، في كلفة ولا لا؟ في كلفة، والدليل على هذا أن كل الناس يعلمون قاعدة لا ضرر ولا ضرار في الشرع، ومع ذلك أكثر الناس لا يبالون لأن نفوسهم تتغلب عليهم. الأسمدة الكيميائية الآن يتم التعامل بها على قدم وساق دون أي اكتراث بهؤلاء الناس الذين يتعرضون بسبب هذه الأطعمة التي تستنبت بهذه الواسطة للأمراض عجيبة وخبيثة. البيوت البلاستيكية كذلك، إلى آخر ما هنالك كذلك. طيب، الإنسان إذن أوامر الله عز وجل التي خاطب الله الإنسان بها تتعارض مع ما غرسه الله عز وجل بين جوانحه من رعونات، من شهوات، من أطماع، من حب لجمع المال من أي وسيلة لاحت. نعم، فإذا حمل الإنسان نفسه القيام بما أمر به الله لا بد أن يصبر. من هنا تتحقق الكلفة، ومن هنا كان الإنسان مكلف، الإنسان مكلف. من أجل هذا كان الإنسان أفضل من الملائكة. أي إنسان؟ الإنسان الذي قبل حمل التكاليف وتغلب على رغائبه وشهواته وتحرر منها في سبيل مرضات ربه، هذا هو السالك إلى الله، هو السائر إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان مكلف ونفذ التكاليف، يعني تحمل الكلفة، وكان لابد في سبيل ذلك من أن يصبر، ما في شك. طيب، من هنا كان هذا الإنسان أفضل من الملائكة. هذه أول مسألة ينبهنا إليها ابن عطاء الله من في حكمته هذه. ميادين النفوس، ما هي ميادين النفوس؟ يعني هذه الساحة التي غرس الله عز وجل، الساحة النفسية التي غرس الله عز وجل فيها الأنانية، الشهوات، الغرائز الحيوانية المتدنية، حب المال، الطمع في التغلب على الآخرين، الكبر، الحقد، الحسد، هذه كلها رعونات. طيب، هذا المراد بميادين النفس. الباري لماذا غرس بين جوانحي وبين جوانحك هذه الأشياء؟ حتى تتعارض تكاليف الله، يعني أوامر الله، مع رغائب نفسك، فيتبين هل أنت ستضحي برغائبك النفسية وشهواتك ورعوناتك في سبيل مرضات ربك. إذا تبلغ إلى أعلى درجات القرب من الله وسوف تكون أفضل من الملائكة، أم إنك ستلقي بأوامر الله عز وجل جانبا أو وراء ظهرك وتستجيب لرعونات نفسك وشهواتك وعصبيتك وأنانيتك وكبريائك وحبك للمال الذي تجمعه من أي وسيلة لاحت لك؟ إذن الملائكة قطعا أفضل منك. هذه هي المسألة الأولى التي ينبهنا إليها ابن عطاء الله سبحانه وتعالى. طيب، هنا كل واحد منا يمكن أن يسأل السؤال التالي: ما الحكمة يا ربي في أن تغرس هذه العوائق بين جوانحنا التي تكون المسافة الطويلة بيننا وبينك؟ يعني لماذا لم تجعلنا كالملائكة بحيث الإنسان يفتح عينيه على هذه الدنيا وكله حنين إلى اتباع أوامر الله، وكله رغبة في تطبيق أحكام الله عز وجل، دون أن يشعر بهذه العوائق التي نشعر بها؟ لماذا؟ الجواب عن ذلك أن الله عز وجل كما تعلمون خلق الإنسان مطبوعا بطابع العبودية لله، صحيح هذا أم لا؟ كل الناس، الملاحدة وغير الملاحدة، المؤمنين غير المؤمنين، الفسق الفجر، كلهم مطبوعون بطابع العبودية لله، واقعهم يدل على ذلك. وهذا معنى قوله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. طيب، إذا كان الإنسان منذ ساعة ولادته مطبوعا بطابع العبودية لله، ما المطلوب منه؟ المطلوب منه أن يسلك في حياته مسلك العبيد لله، يعني أن يوجد انسجام والتناغم بين سلوكه الاختياري وواقعه الاضطراري وهو عبوديته لله عز وجل. أنا عبد، العبودية واضحة في كياني، أنا مطبوع بطابع العبودية لله، كل ذرة في كياني من الفرق إلى القدم يدل على أنني عبد مملوك لله. طيب ما دام الأمر كذلك، إذن ما المطلوب مني؟ مطلوب مني أن أجعل من سلوكي انسجاما مع واقعي، يعني أن أسير في حياتي مع الله سيرة العبيد. نعم، أليس كذلك؟ أنا عبد بالفطرة والاضطرار، إذن ينبغي أن أكون عبدا بالسلوك والاختيار. نعم. طيب كيف يمكن أن أكون عبدا لله بالسلوك والاختيار؟ يعني كيف يمكن أن يكون سلوكي هو سلوك العبيد لله عز وجل؟ بشيء، بصبر عند الابتلاء وشكر عند الرخاء، أليس كذلك؟ ما في تالي، بأن أصبر عندما يأتيني الابتلاء وأن أشكر عندما يكرمني الله بالرخاء. والصبر معروف والشكر معروف. طيب طيب متى يتبين الصبر؟ أنا أريد أن أتحقق بمعنى عبوديتي لله سلوكا واختيارا، إذن ينبغي أن أصبر. طيب الصبر متى يكون؟ متى؟ عندما تأتي المصيبة، إذا كانت المصيبة مفقودة، إذا كان الإنسان دائما يجلس على الأرائك في ظل النعيم لا تطوف به محنة، لا تهدده مصيبة، طيب كيف شو معنى الصبر ساعتها؟ الصبر ما له معنى. واحد قاعد من مترف، كل شيء على ما يرام، حياته نعيم وعافيته كل ذلك موجود، يقول أنا صابر. لا لا، أنا صابر يا رب، هل هذا صبر اسمه؟ الصبر لا يكون إلا عند المحنة. إذن فلا بد من أن يوجد في حياة الإنسان المناخ الذي يبرز عبوديته لله بالسلوك الاختياري. ما هو هذا المناخ؟ هو هذه الدنيا التي مزج الله عز وجل فيها البأس بالرخاء، مزج الله فيها النعيم بالابتلاء، هذا وذاك. فعندما أجد أنني قد ابتليت بمرض وتذكرت أنني عبد الله، أقول يا رب والله أنا راضي، أنا صابر، أنا لا يمكن أن أخرج عن حكمك، أنا راض بما قد قسمت. طيب. لما الباري سبحانه وتعالى يفتح لي باب واحد للرزق ويغلق الأبواب الأخرى كلها، وأجد أنني إذا سلكت هذا الباب المحرم سأعود بمال وفير إلى بيتي، إذا سلكت هذا الباب الثاني المحرم سأعود برزق أوفر إلى بيتي، وأنظر إلى أمر الله يقول لا هذا ربا فإياك أن تمد يدك إليه، والباب الثاني لا هذه رشوة لا يجوز لك أن تمد يدك إليها. طيب وهذا الثاني لا هذا غش، عم تغش الناس، عم تعمل، ما بيجوز، ونفسي مش رائبة إلى هذا كله. كيف تتحقق عبودية الله هنا؟ أقول يا رب أنا عبدك، سأحرم نفسي مما حرمته علي مهما كان الأمر، وسأضحي برغائبي ورعوناتي وشهواتي كلها ما دام هذا حكمك في حقي، وما دام هذا هو الذي ابتليتني به. نعم، هنا تفوح رائحة العبودية في كياني. طيب بعد حين أكرمني الله بمال وفير، بدار يعني مرفهة، أكرمني الله بزوجة وأولاد، هنا جاء دور الشكر. كيف معنى الشكر؟ مو الشكر يعني يقول يا رب إيه الشكر لله بس وبعمل اللي بدي إياه، لا، أسخر داري لما يرضي الله عز وجل، أسخر حياتي الزوجية لما يرضي الله عز وجل، أجعل الحياة الزوجية مصدرا لأسرة تذكر الله، تلتزم بأوامر الله، تسير تحت سلطان الله سبحانه وتعالى. هذا معنى شكر الله سبحانه وتعالى. جاءني الرزق الوفير، الرزق الوفير طبعا لما الباري عز وجل بيكرم الواحد بالمال الكثير وسائل النعيم تكتر أمامه. شكري لله عز وجل أن لا أسخر هذا المال الكثير إلا فيما يرضي الله عز وجل، شغلة كبيرة. نعم، المال أمامي ونفسي تقول أنت تستطيع أن تسخر هذا المال لكذا، أن تسهر، أن تفعل، أن أنواع المتع كثيرة. برجع لمقياس الشرع، لا هذا حرام، هذا حرام، هذا حرام، هذا حرام، أغلق على نفسي الأبواب كلها ولا أبقي إلا الباب الحلال الذي أبقاه لي. هذا هو الشكر. فإذا أعود فأقول لماذا يا رب، ما حكمتك التي اقتضت أن تملأ ساحة نفسي بهذه الرعونات وهذه الرغائب والأهواء والشهوات؟ الجواب شو هو؟ حتى تتجلى حقيقة عبوديتي لله سبحانه وتعالى. نعم، هل أنا عبد بسلوكي الاختياري كما أن الله طبعني بالعبودية بواقعي الإلزامي القهري؟ إذا ما كانت بين جوانح هذه الشهوات ما لا تتجلى عبوديتي لله عز وجل. ففرض أنني فطرت لا عندي أنانية ولا عندي حب للشهوات والأهواء ولا حب للمال ولا عندي مشاعر الحسد والضغائن وكله كله كله ما عندي شنوب نهائيا. طيب ما عاد في معنى للصبر، ما عاد في معنى للشكر، ومن ثم لا تتجلى حقيقة عبوديتي لله سلوكا. كيف أسير إلى الله عز وجل؟ على أي سلم؟ ما في سلم، أنا واصل إليه، صرت مثل الملائكة يعني. هذه هي الحكمة. ومن هنا قال الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين لماذا؟ لأن الصبر هو يعني الشيء الذي تجعل رائحة العبودية السلوكية تفوح في كيان هذا الإنسان. أيضا الباري عز وجل قال نبلوكم بالشر والخير فتنة امتحانا وإلينا ترجعون. فمن أراد أن ينسق بين واقعه عبدا لله عز وجل بالفطرة والقهر وبين سلوكه الاختياري عبدا لله عز وجل ينبغي أن يفطم نفسه من كثير من رغائبه، مو كل، في رغائب مباحة، أن يفطم نفسه عن كثير من رغائبه ومشتهياته. وأنا ذكرت كثيرا في كثير من المناسبات دين هذا الدين، يعني الباري لا يحتاج إلى هذا الدين، لا يحتاج إلى أن نسجد له ونركع له، لكن الله عز وجل يريد منا أن نكون كما قال كونوا عباد الله إخوانا، يعني لا يؤذي الواحد منكم صاحبه ليكن عونا له، ولا يتربصن الواحد منكم بصاحبه ليبني على أكتافه مصالح نفسه، يضحي بإخوانه في سبيل مصالحه. قلنا هذا طيب. لما الفلاح بيجي ما بيبقى يعني يأبى إلا أن يستنبت الزرع المختلف الذي سيطعمه للناس إلا أن يستنبته بهذه الأسمدة الكيميائية السامة. طيب يا أخي هذا سيكون على حساب حياة الناس، سيكون على حساب صحة الناس، وليكن. طيب من أين يأتي هذا؟ من عدم تربيته في الصغر يوم نشأ في ظل التربية بعيدا عن الوحي الرباني، بعيدا عن الأخلاق الإسلامية، بعيدا عن الوقوف أمام هوية الذات. لازم كان في طريقه وهو يربى وهو ينشأ يقف أمام هوية ذاتي، من أنا؟ أنا عبد لله. طيب إذن كيف ينبغي أن أسير في حياتي على أساس أنني عبد؟ ينبغي أن أتعامل مع الله معاملة العبد مع المالك، معاملة العبد مع المالك، هكذا ينبغي أن أفعل. إذن لا أغش، ما بيصير، الباري يراقبه أنا عبده. طيب لا أرتشي، ما بيصير، الباري يراقبني سيراقبني غدا. لا أبيع الناس أطعمة وأغذية تسبب أمراضا وبيلة لهم، الرب سيعاقبني. عندما أنشأ في ظل هذه التربية لا أحتاج لا إلى قانون ولا أحتاج إلى شرطة ولا أحتاج إلى من ينبه ويحذر، رقابة الله كافية موجودة. الدين من أجل هذا وجد أيها الأخوة، من أجل هذا. وما من أمة تنشئ أجيالها في ظلال هذه التربية الإيمانية الدينية تربية حقيقية إلا وتجد أن هذه الناشئة وجد تناغم بين واقع عبوديتها الاضطراري لله وسلوكها الاختياري سيرا إلى الله، كما يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. هذه الحكمة من أن الله عز وجل غرس ميادين نفوسنا بهذه الرغائب شهوة جهاد. هذا جهاد، جهاد. أنا إذا استجبت لنفسي والله أفعل ما تفعله الفراعنة كانت، وإذا استطعت سأسخر الناس كلهم عبيدا لي وسخرة لي، إذا استطعت بستخدمه لمصالحي، ببعث هدول وهدول المسان يخدموني في حقلي وفي مزرعتي وفي كذا إلى آخره، لأني قادر، قادر أن أفعل ما أشاء. نعم، لكن عندما أعرف الله وأعرف من أنا وأعرف أنني عبد، عبد مملوك لله سبحانه وتعالى، وأتشبع بحقائق العبودية لله في سلوكي في مراحل التربية التي أتلقاها، إن في البيت إن في المجتمع إن بوسائل الإعلام إن في المدرسة، نعم، فإنني في هذه الحالة لا يمكن، لا يمكن سأضحي برغائبي برعوناتي بشهواتي في سبيل مرضاة الله عز وجل عني. لذلك سأوثر إخواني على نفسي ولا أوثر نفسي عليهم. نعم، هذه هي الحقيقة. كان ممكن الباري عز وجل ما يوجد بين جوانحنا هذه المشاعر وهذه الحواجز، لكن في هذه الحالة نصبح كالملائكة، والملائكة ليسوا مؤهلين لا للثواب إطلاقا بشكل من الأشكال. لكن الله شاء أن يجعل الإنسان مبتلا بهذه الصفات ثم أمره بما يقتضيه أن يخترق هذه الحواجز ويتغلب عليها ليقول لربه كما قال سيدنا موسى: وعجلت إليك ربي لترضى، عجلت إليك ربي لترضى. كل المصائب الإنسانية في المجتمعات دواؤها الدين، عرف ذلك من عرف وجاهله من جهل. هذه الحكمة طويلة شوية، سنقف عند هذا الحد ونتابع إن شاء الله تفسيرها في الدرس القادم إن أحيانا الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، وقفنا ببابك والتصقنا بأعتابك ودخلنا في ساحة كرمك وجودك، وأنت ربنا أمرت عبادك بإكرام الضيوف ونحن ضيوفك يا رب العالمين. أسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تكرم عبادك النازلين في ساحة كرمك وجودك. اللهم أكرمنا، اللهم أكرمنا، اللهم لا تخيب آمالنا يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بكلماتك التامات كلها، وأسألك بالسبع المثاني والقرآن العظيم، أن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤله بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا ولا غمّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا رب العالمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرجا قريبا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ اللهم بأيديهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، نحن عبادك استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب اللهم دعاءنا وحقق اللهم رجاءنا، ولا تخيبنا في آمالنا. مولانا رب العالمين، أنت القائل في محكم تبيانك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن قد دعوناك الساعة كما أمرت، فاستجب اللهم دعاءنا كما وعدت. يا أرحم من سئل، ويا أكرم من أعطى، يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الجود والإكرام، يا من لا يعلم كنهه إلا هو، يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، لا تردنا عن بابك خائبين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم وبحبه لك أن تجعلنا جميعا في هذه الساعة في كلاءتك، في حماك، في رعايتك، في كنفك يا رب العالمين، من شر أنفسنا ومن شر خلقك كلهم جميعا ومن شر كل سوء، وأن تحصننا بالعافية التامة ما أحييتنا، وأن تجعل آخر كلامنا في هذه الحياة الدنيا لا إله إلا الله. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين.